بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. بسم الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلس وهم يضحكون فقال: أكثروا من ذكر هذه من اللذات أحسبه. قال: فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقه عليه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وتوفيقا دائما. إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. ما زلنا مع الأحاديث التي أوردها المصنف رحمة الله عليه تحت باب الترغيب في ذكر الموت وقصر الأمل والمبادرة بالعمل وفضل طول العمر لمن حسن عمله والنهي عن تمني الموت. وذكر أول ما ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اذكروا أكثروا ذكر هذه من لذات، يعني الموت. وجاء في لفظ: فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. وحديث أنس الذي أتى بعده هو يحمل المعنى نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام مر بمجلس وهم يضحكون فقال: أكثر من ذكر هاذم اللذات أحسبه. قال: فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقه عليه. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يربي أمته أحسن تربية، فإذا رأى منهم ميلا إلى الدنيا وجههم إلى الآخرة، وإذا رأى منهم ميلا إلى الآخرة على حساب الدنيا وجههم إلى طريق الاعتدال، وجههم إلى طريق الاعتدال، أن يكون سعيهم للآخرة لكن ليس على حساب الدنيا. فمن مال إلى الدنيا فإنه سيضيع الآخرة، ومن مال إلى الآخرة بحيث أنه ترك ما أوجب الله عليه بالمجزوم بأنه سيضيع الدنيا ويضيع الحقوق والواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان معتدلا متوازنا متوسطا في مثل هذه القضايا. فإذا رأى أحيانا من أصحابه نشاطا في الطاعة والعبادة ونشاطا في الخير، ثم إذا ذكروا شيئا مما يروح على النفس والقلب شاركهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يفسد عليهم هذا الجو الذي يعيشونه. أما إذا رأى من بعض أصحابه إكثارا من الضحك وميلا إلى بعض الأمور فإنه يخشى عليهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك يدلهم إلى الطريق الصحيح. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس، يعني بمجلس قوم من أصحابه وهم يضحكون، فقال: أكثر من ذكر هذه من اللذات. النبي عليه الصلاة والسلام رأى بأن إكثارهم من الضحك مضر، ولذلك قال لهم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. وهادم اللذات هو الموت، أحسبه قال فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقه عليه وهذا هو الواقع. فإن الإنسان إذا كان في ضيق من العيش ثم ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات الموت، توسعت عليه الدنيا ورأى عظيم نعمة الله عز وجل عليه، وأنه يسبح في بحور من النعم. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يمر بضائقة، وقد يمر بمصيبة، وقد يمر بمعضلة، وقد يعيش حياة فيها شيء من قلة ذات اليد، فإذا تذكر الموت قال ثم ماذا بعد، هكذا لسان حاله يقول ثم ماذا بعد. فإذا كان الموت هو مصير كل حي، فلماذا هذا الهم، ولماذا هذا الغم، ولماذا هذا الانكباب على الدنيا؟ فلذلك تتسع عليه الدنيا ويبدأ يعد نعم الله عز وجل التي عليه والتي لا تحصى. قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأما إذا كان الإنسان في سعة من الدنيا وفي إقبال على الدنيا وفي يعني بذل لأجل الدنيا، فإذا ذكر الموت تضيقت عليه، وليست تضيقت عليه يعني تنكدت عليه الدنيا أبدا، وإنما سيعيش حالة من الرشد وحالة من الوعي وحالة من ترتيب الأولويات وحالة من الاقتصاد وحالة من البناء للآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهذا تشاهده في أرباب الأموال، تجد بعض أرباب الأموال غارق في هذه الدنيا في اللهو وبعيد عن الله عز وجل. لماذا؟ لأنه ما يتذكر الموت، لا يأتي الموت له على بال، وحتى إذا فجأه الموت تمنى لو أنه يرجع حتى ينفق أمواله في سبيل الله وفي الخير وفي الصلاح. وفي المقابل تجد بعض الأغنياء له حسابات عجيبة جدا، يبني للآخرة أكثر من بنائه للدنيا، فيجد لما يتذكر الموت يعلم بأن هذا المال صائر إلى حادث أو إلى وارث، وأن هذا المال إما أن يكون عليه أو له يوم القيامة، فتضيقت أعماله وتصرفاته ورشدها ووجهها إلى طريق الخير وهذا الحديث فيه مجموعة من الفوائد، لكن أهمها أولا حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نصيحة أصحابه وأمته. ولذلك قال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا دلهم عليه وأرشدهم إليه، وما من شر يعلمه إلا حذرهم منه وزجرهم ونهاهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية أن الحديث إذا سيق في قضية خاصة فإن الخطاب لمجموع الأمة، ما لم يكن هناك دليل يقصر على فرد من أفرادها. النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول لكل من أوغل في هذه الدنيا وأغرق في اللهو وضحك بملء فمه وأدمن على الضحك، ها أن يقال له اذكر هادم اللذات، اذكر مفرق الجماعات، اذكر الموت الذي هو حقيقة لا بد منها. ولذلك الخطاب هنا لجميع الأمة ممن يعني أشغل وقته بالضحك وباللهو وبالبعد عن الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى ما يتعلق بقضية التوازن والاعتدال، فلا يذهبن أحد إلى الإنكار أو التوجيه على كل من ضحك أو مثلا يعني روحوا عن أنفسهم في بعض المجالس فينكر عليهم، لأن من الناس من يفهم النصوص فهما مغلوطا فيختطف النص من سياقه ويوظفه على أنه منهج ومسلك، وهذا خطأ خطأ. ولذلك تجد بعض الأخيار والفضلاء والطيبين والمحبين للخير يخطئون من حيث يريدون النفع والنصح، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. ولذلك ينكرون على كل أحد حتى يفسدوا أحيانا جو المجالس لبعض الصالحين. فإذا رأوا من رجل صالح مثلا قال كلاما يروح فيه عن نفسه وعن نفوس جلسائه أنكروا عليه، وهذا غلط يا إخواني. ولذلك المسائل هذه ما تؤخذ من حديث واحد وما تؤخذ من موقف واحد، وإنما يجمع الإنسان فيها الأحاديث حتى يخلص إلى قاعدة تربوية عظيمة. فيوجد من الناس من إذا رآه الناس يعني كرهوا مجالسته. لماذا؟ لأنه ينكر على كل شيء، وربما أفسد جو مجلس من المجالس أراد أصحابه أن يروحوا عن أنفسهم. فهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس أحيانا مع أصحابه وهم يتذكرون أيام الجاهلية ويضحكون، والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام مازح، وأعتقد مر معنا الأحاديث التي مزح فيها النبي عليه الصلاة والسلام، المزح المحمود، المزح القائم على الحق والصدق. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني داعب أحد أصحابه بيديه أو بفعله صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربما شاهد أصحابه وهم يترامون بقشر البطيخ وكان يتبسم صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود حينما نقف على مثل هذا الحديث ننبه إلى قاعدة مهمة وإلى ضابط مهم، أن ليس كل ما يعني ليس كل مجلس يكون فيه شيء من المرح والضحك أنه ينكر على أصحابه أو يقال لهم تذكروا الموت، وإنما إذا رأى الإنسان إغراق في هذا الأمر وإدمان، وأن بعض المجالس قائمة على مثل هذا، نعم له أن ينكر، له أن ينكر. كان الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وغيره أحيانا يطلبون بعض المزاح وبعض الأشعار حتى تستجم قلوبهم على الحق، فيلهون ببعض الباطل. الباطل ليس المحرم، لأن له المباح، له المباح لأجل أن تقوى قلوبهم. فهذا علي رضي الله عنه يقول إن القلوب لتمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها أطايب الحكمة. كان ابن عباس يقول إذا اشتد الدرس يقول احمضوا لنا، فيأتون بالشعر ويأتون بالقصص على القواعد الشرعية. ولذلك من أكثر من الضحك وأغرق في هذا الأمر يقال له اذكر هادم اللذات، اذكر هادم اللذات. أما من كان ديدنه وهجيراه ومسلكه وحياته قائمة على الجد، قائمة على الطلب، قائمة على التعليم، هذا يحتاج إلى نوع استجمام، يحتاج إلى شيء من الضحك والابتسامة على أن لا تكون يعني منهجا أو طبعا أو عادة. هذه مسألة من المسائل المهمة التي ينبغي التنبه لها. الفائدة الأخرى كما ذكرت قبل قليل أن ذكر الموت في واقع الأمر لا كما يفهم بعض العوام أنه سبب من أسباب ضيق الصدر وسبب من أسباب الهم والحزن، غير صحيح. هذا لمن أخلد إلى الأرض ولمن أراد الدنيا، صحيح من أخلد إلى الأرض واطمأن إليها وأراد الدنيا ولا يريد الآخرة ولا يحب لقاء الله، نعم صحيح يصاب باكتئاب وبأزمة وبعقدة نفسية. أما الشخص الذي يعلم بأن لقاء الله آت وأن أجل الله آت والدنيا هذه ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة ولا هي بدار مقر وإنما هي دار ممر، هذا من أسعد الناس. لماذا؟ إذا تذكر الموت، إذا تذكر الموت عبد الله واستعد للقائه، إذا تذكر الموت سارع إلى التوبة إلى الله عز وجل وتصفية قلبه وصدره وأعماله من كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. إذا تذكر الموت كان على استعداد تام للقاء الله عز وجل، فيجد بأن الدنيا اتسعت له ولا يأخذ منها إلا ما أحل الله جل وعلا. هكذا المؤمن يتعامل مع هذه القضايا. والموت كما لا يخفى حق لا بد منه، قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات صلوات ربي وسلامه عليه، ولو كان يعني ولو كان البقاء في هذه الدنيا شرف لا شرف الله أشرف خلقه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والجل وعلا له: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت يا محمد وإنهم ميتون. والمقصود بأن هذه حقيقة لا يجوز للإنسان أن يتغافل عنها. ولذلك تجد الإنسان اللي دائما يعني يتذكر هذا المصير تجده من أكثر الناس سكينة طمأنينة، تجده من أكثر الناس حسن تعامل وقريب إلى الله عز وجل، وبعيد عن الإشكالات وبعيد عن الصدامات وبعيد عن الأشياء التي يعلم يقينا بأنها ستكون عليه لا له. هكذا الموت إذا تذكره الإنسان اتسعت له الدنيا، ثم حاسب نفسه وراجع نفسه ورأى بأن الله تعالى أنعم عليه بنعم عظيم، أعظمها نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الأمن في الأوطان ونعمة الصحة في الأبدان ونعمة الزوجة ونعمة الزوج ونعمة الأولاد ونعمة طلب العلم ونعمة ذكر الله عز وجل. نعم نعم، هو غارق في بحور النعم متى إذا فعلا تذكر هذه الحقيقة التي لا مفر منها. نعم.
قال: ورواه يعني حديث ابن عمر في الذي في الضعيف ابن ماجه مختصرا بإسناد جيد، والبيهقي في الزهد، ولفظه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس.
نعم، هذه الرواية أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أفضل؟ الرجل هذا لم يسمى، قال: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلق، أحسنهم خلق. وهذا ليس على إطلاقه، كما سبق أنني نبهت مرارا على قاعدة التفضيلات، كررناها مرارا، وأعتقد بأنها ليست ببعيدة عنكم مسألة التفضيلات، لكن التفضيل أحيانا على حسب السياق. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا سأله رجل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. سأله آخر قال: أي العمل أفضل؟ قال: بر الوالدين. سأله آخر: أي العمل أفضل؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهنا رجل يقول: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلق. هذا ليس تناقض، وإنما هذا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأشخاص وفي الأحوال، أيضا يجتهد في الأشخاص وفي الأحوال، فلذلك يسأل فيجيب صلى الله عليه وسلم على حسب الحال. فأنت أحيانا قد يسألك شخص عن أمر يعني فاضل، فترى بأن هذا الشخص يصلح له هذا الأمر ولا يصلح له الأمر الذي بعده، قد يكون الذي بعده أعلى رتبة عند الله عز وجل، وهذا ذكرناها يعني فيما سبق. هذا الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أي المؤمنين أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحسنهم خلقا، أحسنهم خلق. ومر معنا باب كامل في حسن الخلق، وأن حسن الخلق قيمة عظيمة أعلى الإسلام من شأنها ورفع من مرتبتها ومنزلتها. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ أكيس يعني أعقل وأفطن، هذا معنى أي المؤمنين أكيس يعني أعقل وأفطن. قال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس، أولئك الأكياس. هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي المؤمنين أفطن وأعقل وأذكى، فقال عليه الصلاة والسلام أفطن المؤمنين وأكيس المؤمنين وأعقل المؤمنين هو الذي يتذكر الموت دائما، أكثرهم للموت ذكرى. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وأحسنهم لما بعده استعدادا، يعني ليست القضية فقط أن يتذكر الموت. طيب ما الفائدة إذا تذكر الموت؟ تذكر الموت مقصودا لغيره، ما هو؟ العمل. أحسنت، العمل، أنك تعمل لما بعد الموت، تعمل لما بعد الموت. قال عليه الصلاة والسلام أولئك الأكياس، أولئك الأكياس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن المؤمن العاقل الناضج الفطن هو الذي يكثر من ذكر الموت، وهذا يؤيد ما ذكرته قبل قليل، هو دليل على ما ذكرته قبل قليل من أن ذكر الموت سبب من أسباب انشراح الصدر، طمأنينة القلب، وراحة البال. هكذا يتعامل المؤمن مع الحقائق، حينما يقف على قمة الحقيقة يعرف كيف يتعامل. ولذلك الكيس الفطن هو الذي يكثر من ذكر الموت، وأيضا يحسن الاستعداد لما بعد الموت، يحسن الاستعداد لما بعد الموت. وهنا تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أولئك الأكياس، العقلاء، الفطنة، الأذكية، هؤلاء هم الذين يستحقون مثل هذا الأمر، ويصفون بكمال العقل وفرة العقل، هؤلاء هم الأكياس. ولذلك الإنسان لا بد أن لا يغيب عنه الموت، لا يغيب عن باله، تذكره دائما، وأيضا أن يحسن لما بعده، يحسن لما بعده. فكون الإنسان فقط يتذكر الموت ولكن ليس لديه استعداد، هذا يعني جهل وليس عقل. يتذكر الموت ولا يستعد لما بعد الموت، هذا لا شك بأنه إنسان واقع في يعني تناقض في التعامل مع هذه القضية، قضية ذكر الموت. قال أكثرهم للموت ذكرى، أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. فهذا الحديث يشير فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أفطن الناس وأعقل الناس هو الذي يتذكر الموت مع عمل واستعداد. ولذلك الله عز وجل قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ودائما الآيات تأتي بذكر الإيمان مقرونا بالعمل، العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن آيات كلها تشير إلى العمل الصالح، الإيمان مع العمل الصالح، الإيمان مع العمل الصالح. ولذلك الإنسان إذا تذكر الموت عليه أن يستعد لما بعد الموت، عليه أن يستعد لما بعد الموت. يقول الأول الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري ماذا بعد الباب، يعني يقول ماذا بعد هذا الباب. رد عليه الأول قال جنات عدن إن عملت لها وإلا فمصيرك النار، أو كما يعني ذكر في أبيات الشعر. المقصود بأن الموت باب، الذي بعده إما جنة أو نار، ليس لها ليس هناك دار ثالث. إن عمل الإنسان صالحا سيدخل الجنة بعد رحمة الله، وإن عمل غير ذلك والعياذ بالله سيدخل النار بعدل الله. هكذا ينبغي للمسلم أن يتعامل مع الحياة الدنيا ومع الموت. نعم.
قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا يا نبي الله إنا لنستحي والحمد لله. قال ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء.
نعم، حديث عظيم يأمر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه وأمته أن يتخلقوا بخلق الحياء، ولذلك قال استحيوا من الله حق الحياء. قال العلماء السين هنا طلبية، يعني أطلبوا الحياء، فمن كان الحياء له، يعني من وهبه الله الحياء فهذه نعمة، ومن لم يكن لديه الحياء أو كان لديه بعض الحياء فعليه أن يكتسب الحياء، لأنه يمكن للإنسان أن يتخلق بخلق الحياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أمته بأن يتخلقوا بخلق الحياء، وخلق الحياء هو خلق هذه الأمة المحمدية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والحياء هي هيئة راسخة في النفس يظهر أثرها على الجوارح وعلى التصرفات، ولذلك كما قالت العرب وفي حمرة الخد ما يغني عن الخجل. فالحياء هي هيئة راسخة في النفس لا يعرف إلا حينما تظهر على الجوارح بغض البصر وبحفظ اللسان وبصون السمع وبغير ذلك من أمور الحياء طبعا الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أو يا نبي الله إنا لنستحي والحمد لله، وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخلقون بخلق الحياء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أن الحياء لا ينبغي أن يقف الإنسان فيه على وصف معين فيما يتعامل به الناس في الغالب. يعني الآن الحياء أغلب الناس يستحي من الناس، لكن ما يستحي من الله، موجود ولا لا؟ كثير كثير الآن، هذا الذي يخلو في غرفته وليس هناك رقيب بشري، لما يضع المحمول بيده ويدخل على الصور المحرمة والمقاطع الفاضحة، هذا استحى من الله؟ أبدا ما استحى من الله. لكن لو دخل عليه أحد من البيت أغلقه ليخجل منهم، يخجل، لكن ما خجل ولا استحى من الذي يراه ويسمع كلامه ويرى حاله. كذلك بعض الناس قد يستحي في بلده، لكن إذا خرج خارج بلده تهتك والعياذ بالله. لماذا؟ يقول ما حد يعرفني. فإذا حياؤه إيش؟ أصلي ولا تجوري؟ تجاري، ما هذا حياء مزيف مغشوش. لماذا؟ لأنه استحى من الناس ولم يستحى من الناس في بلده لأنهم يعرفونه، لكن لما خرج تهتك والعياذ بالله ومارس القبائح نعوذ بالله. وهكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصحح هذا المفهوم، مفهوم الحياء، قال ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. الله أكبر، الرأس وما وعى، والمقصود بالرأس ما في الرأس، وهو الدماغ والتفكير وكل ما يكتسبه الإنسان، أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى. وليس المقصود حفظ البطن، لا، حفظ ما يدخل إلى البطن من الطعام والشراب، فالذي لا يبالي بأكل الحلال والحرام، بشرب الحلال أو الحرام، هذا ما استحيا من الله حق الحياء. والذي لا يبالي بقراءة كل شيء والنظر إلى كل شيء وتلويث وتسميم دماغه وعقله، وأنا أتكلم هنا عن صلة الدماغ بالعقل، لأن العقل محله القلب لكن له اتصال بالدماغ، هذا ما استحيا من الله حق الحياء. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو الشاهد ولتذكر الموت والبلاء، تذكر الموت والبلاء، هذا هو الاستحياء من الله حق الحياء، أن تتذكر الموت والبلى، لأن الإنسان في نهاية الأمر يعود إلى التراب. قال جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هكذا الإنسان يتذكر نهايته، وأنه خلق من التراب وسيعود إلى التراب، وسيبعث يوم القيامة إنسانا سويا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يموت كل شيء في الإنسان، جسد الإنسان، إلا عجب الذنب. ثم ينزل الله مطرا كمني الرجال حينما يصعق الخلق، فينبتون كما تنبت الحبة أو النبتة، ثم ترسل الأرواح إلى أجسادها، ثم يبدأ سوقهم إلى المحشر. هكذا الإنسان نهاية، ولتذكر الموت والبلاء. ثم قال: ومن أراد ترك زينة الدنيا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة، استحيا من الله حق الحياة. هذا الحديث أيضا يشتمل على مجموعة مسائل وفوائد وآداب وأحكام، منها كما نذكر دائما حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وخوفه على أمته، حرص النبي وخوف النبي على أمته، وبذل النصح لهم وتعليمهم وإرشادهم، حتى كان يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم كالوالد، صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام صحح كثير من المفاهيم، وهذه المفاهيم إما أن تكون مغلوطة وإما أن تكون منقوصة أو ناقصة. فهناك مفاهيم مغلوطة صححها النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك مفاهيم ناقصة من حيث المعنى صححها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قولي: أتدرون من المفلس، وكثير من الأشياء. ومن هذا الحديث لما قال: استحيوا من الله حق الحياة، قالوا: يا رسول الله أو يا نبي الله، إنا لنستحي والحمد لله، إنا لنستحي والحمد لله. المسألة الأخرى فضيلة خلق الحياة، وأن الحياة من أعظم الأخلاق، أعظم الأخلاق الحياة. ولذلك من صفات الله عز وجل أنه حيي ستير، أو ستير سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله حي ستير. وصفة الحياة ثابتة لله، نجريها على قاعدة أهل السنة والجماعة، كما جاء في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المسألة الأخرى: يجوز للإنسان أن يذكر ما عنده من أخلاق، خاصة إذا سئل مثلا أو تطلب الحال والمقام. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله أو يا نبي الله، إنا لنستحي والحمد لله. فذكروا بأنهم يستحون ولله الحمد، يعني يتخلقون بخلق الحياة، بخلق الحياة. وهذا ليس فيه تزكية للنفس، وإنما المقام اقتضى ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالحياة، أمرهم بأن يستحوا من الله حق الحياة. فقالوا: يا رسول الله نستحي والحمد لله، نستحي. كان أقول لكم: يا أخواني صلوا، حافظوا على الصلوات، الجواب ما هو؟ الحمد لله نحافظ على الصلوات، لأن هذا المعنى. لكن قد يكون لي أنا معنى آخر، أنا قد يكون لي معنى آخر، فينبه الإنسان على ذلك. الأمر الآخر أو المسألة الأخرى ما يتعلق بمفهوم الحياة. الحياة ليس فقط من الناس، بل أعظم الحياة الحياة من الله عز وجل، أن يستحي العبد من ربه جل وعلا، هذا أعظم الحياة. ثم الحياة من الناس، الحياة من الناس. وهناك من أهل العلم من يذكر الحياة من النفس، يعني الإنسان يستحي حتى يعني من نفسه في بعض الأحوال. والمقصود بأن أعظم الحياة أن تستحي من الله عز وجل، وهذا الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلاء. هذا هو الشاهد. إذا أردت أن تكون ممن يستحي من الله حق الحياء أن تذكر الموت والبلاء الذي دائما يرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، لأن الدنيا والآخرة ضرتان لا يمكن أن يجتمعان، الدنيا والآخرة ضرتان لا يمكن أن يجتمعان. فمن أخذ الدنيا ومال إليها ضيع الآخرة، ومن مال إلى الآخرة ضيع الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: ومن أراد الآخرة، ما قال ترك الدنيا، وإنما قال ترك زينة الدنيا. هذا اللي ذكرناه نحن في باب الزهد، قلنا الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخر، ترك ما لا ينفع في الآخر. قال زينة الدنيا، الله عز وجل زين هذه الدنيا، زينها سبحانه وتعالى. ولذلك من أراد الآخرة هو الذي يترك زينة الحياة الدنيا، أما الدنيا ففيها يعني أشياء واجبة وفيها أمور ضرورية لا بد للإنسان أن يقوم به. الدنيا هذه هي مزرعة الآخرة، الدنيا هذه محل العمل، الدنيا هي محل الكسب، لكن الذي يريد الآخرة فعلا يترك زينة الدنيا، يعني ما لا قيمة له في الآخرة، أو ما يكون يعني ما يمكن أن يؤول إلى ضرر. إذا الإنسان يعني مثلا اهتم بهذه الزينة، زينة الحياة الدنيا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. إذن تذكر الموت والبلى هذا يدخل تحت الحياء من الله حق الحياء، الحياء من الله تعالى حق الحياء. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن يستحي منه حق الحياء، وأن يبصرنا في أمورنا. نعم.
قال: وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا.
نعم. يقول البراء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. حديث عظيم، اشتمل أيضا على مجموعة مسائل وفوائد، منها تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم تمنعه أبهة الرسالة وعظمة النبوة، ولم يمنعه العظيم الاشتغال بأمور الأمة وبقضاياها، ما منعه أن يشيع الجنائز صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك المسلم ينبغي له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أغلب الناس الآن يتكاسلون عن اتباع الجنائز أو تشيع الجنائز أو الصلاة على الجنائز، مع ما فيها من الأجر والثواب. الصلاة على الجنازة فيها قيراط من الأجر، الصلاة عليها وتشيعها واتباعها حتى تدفن قيراطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا مع هذه المشاغل والاهتمامات وهذه الأمور التي كان عليها صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ قبل الجنازة، قبل أن تدفن، صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا في حديث البراء قال: فجلس على شفير القبر ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. كان هذا قبل دفن الجنازة، وقد ثبت هذا من أحاديث أخرى أيضا. أما بعد دفن الجنازة فالسنة أن يستغفر للميت، يقال استغفروا لأخيكم، هكذا يقول الإنسان استغفروا لأخيكم، ولا يأتي بزيادة فإنه الآن يسأل، لأنه ما تدري هو الآن يسأل ولا بعد قليل. النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا بالوحي، لكن يقال يوصي الناس بعضهم بعضا بالاستغفار للميت، قال استغفروا لأخيكم، استغفروا له، ترحموا عليه مثلا، هذا هو المسنون، هذا هو المسنون. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعظ بعد الدفن، ما كان يعظ، وإنما كان إذا جلس ولما تلحد الجنازة بعد كان يعظ صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثالثة بكاء النبي عليه الصلاة والسلام. والمجلس السابق ذكرنا أنواع البكاء وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير البكاء، دائما البكاء من خشية الله ومن خوف الله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه. ولا شك بأن البكاء من خشية الله يرقق القلوب ويشرح الصدور ويغسل، أيضا تغسل هذه الدموع الخطايا بإذن الله جل وعلا. المسألة الأخرى أن بكاء النبي عليه الصلاة والسلام كان بكاء بحيث أنه بل الثرى، والمعنى بأنه فاضت عيناه بالدمع صلى الله عليه وسلم حتى نزلت دموعه على التراب صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يدل على أن بكاء النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه استحضار للحالة الموجودة، وأن هذا القبر هو مصير كل حي، هذا هو الباب الذي يلجه كل حي ليدخل إلى الدار الآخرة، يدخل إلى الدار الآخرة. المسألة الأخرى الترفق بالناس في مثل هذه المقامات. النبي عليه الصلاة والسلام ناداهم بالأخوة، قال يا إخواني، وهم أصحابه وإخوانه. الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، فقال يا إخواني، يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تلطف ومن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المقام يقتضي هذا أن ترشد الناس بلين ورفق، خاصة وأن الموقف موقف وعظ وتذكر. يقول لمثل هذا فأعدوا، والمقصود لمثل هذا يعني القبر لمثل هذا فأعدوا. وكل إنسان يجب عليه أن يستعد، لأن هذا القبر هو الباب الذي يدخله كل حي. وليس المقصود بالاستعداد للدفن، وإنما الاستعداد بالعمل. فلا ينشغل الإنسان بأمور ليس وراءها نفع مثلا، وإنما يشتغل بالأعمال. فهالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، أسأل الله تعالى يجعل قبورنا وقبوركم روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران، نعوذ بالله من ذلك. قل جل وعلا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ذكر عذابهما، أحدهما يمشي بالنميم والآخر لا يستبرئ من البول. وذكر عن المؤمنين كيف أن الله تعالى يجعلهم في روضة من رياض الجنة، يفتح لهذا المؤمن طاق إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها، ويقال له نم نومة العروس. هكذا هذه هي حياة أهل القبور، هذه هي حياة أهل القبور. ولذلك قال لمثل هذا فأعدوا. فلذلك هذه موعظة ليس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل إنما لأمته إلى يوم القيامة، أن يستعد الناس لمثل هذا. والإنسان تلاحظون الناس الآن إذا ذهبوا يشيعون الجنائز وينظرون إلى القبور، يعودون بماذا؟ يعودون بنفس بسكينة بطمأنينة، وتشعر بأن فعلا بدأ يحاسب نفسه. لكن سبحان الله الإنسان ينسى يوم يومين، ويرجع بعض الناس إلى ما كان عليه من التفريط والتساهل أو الوقوع في المعاصي والمحرمات. فالله عز وجل رحم العباد بهذا النسيان، لكن لا تستثمر النسيان هذا في معصية الله أو في التفريط في الواجبات، بل اجعل من رؤيتك لهذا القبر اجعل منه انطلاقة نحو العمل الصالح. اسبح في فضاء الطاعة، تنقل في رياض الخير الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي، يبكي بكاء شديدا، ويقول بأن القبر أول منازل الآخر، أول منازل الآخر. كان السلف الصالح إذا شيعوا جنازة يقول ما ندري من نعزي، من أهل الميت، الجميع يبكي والجميع متأثر والجميع عليه السكينة والخشوع. هكذا كانوا، الموقف موقف عظيم، الموقف موقف عظيم. ولذلك هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا أعلمه إلا رفعه قال صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين وهلاك آخرها بالبخل والأمل.
نعم، هذا شرحناه في مجال السابق.
قال ورواه ابن أبي الدنيا والأصبهاني كلاهما من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل.
نعم، نفس
المعنى. قال وعن عبد الله بن عمر قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وفي لفظ عند الترمذي قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أصحاب القبور، وقال لي يا ابن عمر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا.
حسنت. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي على التثنية، بمنكبي، وفي لفظ بمنكبي، والحديث الآخر قال ببعض جسدي، وببعض جسده يفسره اللفظ الأول بمنكبي، بمنكبي. قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول يعني بعدما تأثر بهذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وإذا ما قرأنا اللفظ الآخر نجد بأن ابن عمر إنما يرفعه هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أصحاب القبور، وقال لي يا ابن عمر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، ما اسمك غدا. نصيحة، وصية، عفوا، وصية من النبي عليه الصلاة والسلام عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يوصي أصحابه، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا خص أحدا من أصحابه إنما يريد أن ينقل هذا لأمته صلوات ربي وسلامه عليه. وكان ابن عمر شابا فطنا، وكان ملازما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله عنه من أكثر الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابن عمر كان متشددا في كثير من القضايا، حتى كان يتابع النبي عليه الصلاة والسلام في العادات، وهذا معروف عنه، معروف عنه حتى في العادات، الأمور العادية التي ليست هي من قبيل التشريع وإنما القضايا الجبلية للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يتابعه في ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فخصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية لينقلها إلى الأمة، وقد نقلها بكل أمانة رضي الله عنه. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. فالغريب في هذه الدنيا أو الغريب في البلد في الغالب أنه لا يهتم لكثير من الأشياء، فهو يعني انتقل إلى بلد ولا يعرفه أحد وليس له اتصال بأحد وجاهز للانتقال في أي لحظة، جاهز للانتقال في أي لحظة، هذا هو الغريب. وكل إنسان جرب السفر مثلا إلى بلاد ليست من بلاده وما أحد يعرفه، ولذلك ينتظر فقط متى يقضي نهبته وينتهي من شغله ليعود إلى وطنه. أنت في هذه الدنيا اجعل نفسك غريبا فيها حتى تعود إلى وطنك الذي منه نزلت وهي الجنة وإلى الله جل وعلا الرجعة. أو عابر سبيل، من هو عابر السبيل؟ المسافر الذي مر بمدينة ويتزود حتى يكمل سفره. يقول عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب وعابر السبيل في واقع الأمر إنما يمرون مرورا وليس لهم رغبة في البقاء في هذه الديار التي مروا بها، وإنما لهم هدف يريدون أن يصلوا إلى بلاد بعيدة. فالمؤمن في هذه الدنيا في الواقع غريب أو عابر سبيل. الدنيا هذه قنطرة إلى الآخر، ليست بدار مقر وإنما هي دار ممر، والثاوي فيها راحل وأيامها مراحل. ولذلك هكذا ينبغي للمؤمن أن يكون في هذه الدنيا. ثم قال له عليه الصلاة والسلام، طبعا ابن عمر يقول تأثر بهذه الوصية، قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وصية عظيمة، الله أكبر. يقول ابن عمر قد أخذها من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، بربكم شخص الآن أصبح أمسى وهو يتوقع بأنه لا يستيقظ، ماذا تتوقعون من هذا الإنسان في ذلك المساء؟ ها؟ ينام على طهارة، صلى، أوتر، كنس كل ما في صدره وقلبه من الأوضار والذنوب والأمراض، هذه كلها كنسها، استعد، صفى جميع المشاكل التي بينه وبين الآخرين، مثل ما يقولون صفرها، ها، رجعها إلى الصفر، حمل في قلبه وصدره حب وسلام للناس. وهكذا من أصبح ويتوقع بأنه لا يمسي، ماذا يكون؟ الآن تجدون بعض الأمراض المهلكة عافى الله تعالى الجميع، يقول لها الطبيب أنت باقي لك ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، لأن هذا المرض خطير. ماذا تتوقعون من هذا الرجل؟ يعني يعود إلى الله عز وجل ويترك الذنوب والمعاصي ويلتزم الطاعات ويؤدي الحقوق موفورة وكاملة ويقضي ديونه إن كان عنده قدرة وإلا كتبها. أنا شخصيا أعرف أشخاص كثر ابتلوا ببعض الأمراض، قيل لهم أمامك 3 أشهر 6 أشهر، وهذا بتقدير الله عز وجل، لأن التجربة والعادة جرت أن هذه الأمراض فتاك، فتجد هذا الشخص عاد إلى الله عز وجل، رتب وضعه، حتى بعضهم يذهب ويودع الناس ويسلم على الناس ويعتذر من الناس. يعني هل الإنسان لابد أن يقع في هذا المرض حتى يعود إلى الله؟ هل الإنسان لابد أن يبتلى بهذا الداء حتى يترك المحرمات؟ أنت أيها الإنسان جالس في دار أعراض، في دار أمراض، في دار ابتلاءات، وفي دار حوادث قد يمهل بعض المرضى أشهر أنت ما تمهل يعني ولا لحظة، إنسان يخرج من بيته ما يدري يعود ولا لا. بعض الناس بريء، حتى في قضية قيادة السيارة ملتزم بقوانين السير وبأنظمة السير، لكن يبتلى بحادث، يبتلى بحادث فتذهب روحه النفيسة فلته. فلا يحتاج الإنسان حتى يبتلى بمرض ليستعد، أنت في دار أعراض، في دار أمراض، أنت جالس من عمرك على شفا جرف انهار، ما تدري متى ينهار بك هذا الجرف، ما تدري متى ينهار بك هذا الجرف. والمقصود بأن ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، هذا للأصحاء الأقوياء الأشداء، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. خذ من صحتك لمرضك، لأن الإنسان في حال الصحة في الغالب ينسى ويهمل ويهتم بأمور لا قيمة له، لكن إذا مرض ما استطاع أن يأتي بالأشياء التي يأتيها في وقت الصحة والعافية، مثل قيام الليل مثلا. بعض الناس محروم من قيام الليل، يقول مريض ما أستطيع. لماذا؟ لأنه ما قام الليل أيام صحته. كذلك الصيام، بعض الناس ما يستطيع الصيام. لماذا؟ لأنه ما استثمر صحته في الصيام. وبعض الناس في أشياء بدنية أيضا من العبادات والطاعات. الآن بعض الناس ما حج، ما يستطيع يحج. لماذا؟ عاجز. طيب أين أنت في أول حياتك؟ ألهته الدنيا، كان مستطيع بماله وبدن، مستطيع بماله وبدن، ثم ابتلي بالأمراض والأسقام، الآن ما أصبح يستطيع الذهاب إلى الحج ولا إلى العمرة. ولذلك قال خذ من صحتك لمرضك، وبشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لكل من كان عاملا ولكل من كان مقيما على عبادة من العبادات، إذا حال بينه وبينها المرض أن الله تعالى يكتب له الأجر كاملا. هذه نعمة، لكن هذه ما يأخذها اللي يقطعون العبادات، مثلا يصوم أسبوع مثلا الاثنين والخميس ويترك بقية العام، بعدين عجز عن الصيام ويقول والله أنا أدخل ضمن هذا الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري، يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الآن يوجد أشخاص ما يستطيعون قيام الليل وهم على الأسرة، والله تعالى يكتب لهم أجر قيام الليل. بماذا؟ أحسنت، لأنهم كانوا على عمل صالح، كانوا أيام الصحة يقومون الليل. في ناس الآن ما يستطيعون صيام الاثنين والخميس، والله تعالى يكتب لهم أجر صيام الاثنين والخميس. لماذا؟ لأنهم كانوا يصومون أيام الصحة، الآن عجزوا عن الصيام، وهكذا. ثم قال ومن حياتك لموتك، من حياتك لموتك. انظر إلى هذه المتقابلات، الصحة مقابلها المرض الذي يقعد بالإنسان عن العمل، الحياة في مقابلها الموت الذي يقطع الإنسان عن الدنيا وعن العمل، هذه دار العمل، وينتقل إلى دار الجزاء. والحديث الآخر قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أصحاب القبور، عد نفسك في أصحاب القبور. هذه حقيقة مرة، لكن لابد لكل إنسان أن يعد نفسه لهذا اليوم، يعد نفسه لهذا اليوم، لأن هذا ما يمكن أن تغالط فيه الحقائق. وسبق أنني ذكرت لكم بأن الله تعالى أخفى الموت عن كل أحد، ولذلك خص الله نفسه بما بعلم آجال الناس، قال جل وعلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري الإنسان متى يلقى رب. والعجيب أن الموت ما يستأذن، وملك الموت إذا جاء ما يستأذن على الناس، يقولهم والله جايينكم أو جايكم، يأتي فجأة، يأتيه فجأة. وكم من إنسان مر عليه الموت مرور وأخذ الذي بجواره ومع ذلك لا يتعظ. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: يا ابن عمر، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، يعني بالبقاء إلى المساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح أنك تصبح، لا تحدث نفسك بهذا، وإنما حدث نفسك بأن هذه آخر لحظاتك في هذه الدنيا. ثم قال: وخذ من صحتك قبل سقمك. طبيعة الإنسان أنه ينتقل في أحوال الإنسان في حياته من الضعف إلى القوة ثم إلى الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. والمعنى: أنت ستكون من الأحياء أم اسمك سيكون مع الأموات؟ يقال: رحمه الله، مات فلان، هكذا فلان أصبح جنازة، فاستعد لهذا. وكذلك حديث معاذ قال: قلت يا رسول الله أوصني، هو يأتي ضمن هذا السياق وأيضا يحمل نفس الوصايا التي في حديث ابن عمر مع زيادة وصايا من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول معاذ: أوصني يا رسول الله. قال: اعبد الله، اعبد الله كأنك تراه، واعد نفسك في الموت، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. وسبق شرح هذا الحديث في مجال السابق، وهو يأتي ضمن هذا المعنى الذي يحمله حديث ابن عمر من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ فقلت: يا رسول الله، وها فنحن نصلحه. فقال: الأمر أسرع من ذلك. وفي رواية قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا وها، فقال: ما هذا؟ فقلنا: خص لنا وها فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك.
نعم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الصحابي الجليل المتأله المتنسك العابد الذي له السيرة الحسنة في الطاعة والعبادة والمواقف أيضا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: مر بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا الذي تعملونه؟ فقلت: يا رسول الله، وها، يعني ضعف وأوشك على السقوط، وها يعني ضعف وأوشك هذا الحائط على السقوط. فقال: الأمر أسرع من ذلك. الأمر أسرع من ذلك، والمقصود بالأمر يعني الانتقال من هذه الدنيا، الانتقال من هذه الدنيا. قال: الأمر أسرع من ذلك. وفي رواية: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا وها. والخص هو بيت صغير يشبه الحجرة ويبنى من الطين والحطب أو التبن، يوضع عليه التبن أو شيء من هذا القبيل. فقال: ما هذا؟ فقلنا: خص لنا وها فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت فيما سبق في القاعدة، تنبيه الناس على مسائل الدنيا والآخرة إذا تطلب المقام ذلك، إذا تطلب المقام ذلك، مثل صاحب القبة الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فلم يرد عليه، وأنكر بوجهه صلى الله عليه وسلم، وظهر الإنكار بوجهه، والقصة معروفة. فقال، اشتكى إلى الصحابة، فقالوا له بأن النبي عليه الصلاة والسلام مر ورأى القبة التي بنيتها؟ فقال لمن؟ قالوا لفلان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا ينبه إلى مثل هذا حتى لا تتشبث القلوب بالدنيا وتتعلق بهذه الفانية، وأن يكون تكون الغاية دائما إلى الحياة الباقية. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
نعم. البعد.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا الإنسان، وخط إلى جنبه خطا وقال: هذا أجله، وخط آخر بعيدا منه فقال: هذا الأمل، فبينما هو كذلك إذ جاءه الأقرب.
نعم. حديث ابن مسعود وحديث أنس رضي الله عنهما يشيران إلى النبي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خط على الأرض خطا مربعا كما في حديث ابن مسعود، وفي حديث أنس قال خط خطا، وهذا الخط يفسره حديث ابن مسعود، وكان هذا الخط مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. وأنبه قبل أن يعني أبدأ بشرح الحديث إلى أن الخطوط هذه المرسومة عندكم هذه خطأ في الواقع، يعني وإن كانت موجودة في بعض دواوين السنة. عندكم الكتاب؟
نعم موجود.
لاحظتم الخطوط الصغار وين هي موجودة فيه؟ ما عندكم. هذه الخطوط الواقع أنها وضعت في الأمل الذي لا يدركه الإنسان، وإنما الخطط هذه تكون وين؟
في المربع.
يعني تكون في المربع لأنها داخل حياة الإنسان، فهذا المربع هو حياة الإنسان، وهذا الخط اللي داخل المربع هو عمره، والأعراض هذه الخطوط هي التي تنهش الإنسان. أما الأمل فلا يدركه الإنسان، لا يدرك يعني ما أمله، لا يدرك ما أمله. والنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته بهذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه أنه أحيانا يستعمل بعض الوسائل لتقريب الأمر ولجعل الموعظة أكثر تأثيرا، جعل الموعظة أكثر تأثيرا، وهذا ما يسمى يعني الآن في المصطلح المعاصر يسمى بوسائل الإيضاح، يسمونها وسائل الإيضاح. وقد سبق النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين الآن يعني ربما يتبنون هذه القضية، قضية أو وسائل الإيضاح، كيعني أول من ابتدعها أو اخترعها. والواقع بأن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا بهذا الخط منه صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكرنا سابقا ما يسمى بدورات مهارات الاتصال وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان من صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالموعظة وبالنصيحة وأيضا بالتأثير فيها، فهو لا يلقيها هكذا مجردة. فوضع يديه على منكب ابن عمر هذا لأجل أن يستوعب ابن عمر ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يتجه بقلبه وقالبه، وحتى يكون مجموعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام رسم هذه الدائرة أو هذا المربع، وهذا المربع هو أجل الإنسان. الإنسان في بطن أمه يأتيه الملك فيكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. فأجله محتوم، يبدأ عمره من ساعة ولادته وله عمر، له عمر 190 80 70 50 40 30 10 20 10 5 سنة 5 4 سنوات 3 سنوات سنتين سنة، أشهر، يوم. بعض المواليد يولد بعد ساعتين يموت، هذا أجله، وبعض الناس يعمر. لكن الأمر الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبه عليه مسألة الأمل، أن بعض الناس الآن يتشبث بالدنيا ويتعلق بها ويرسم لنفسه أمل طويل جدا، والموت دون ذلك، الموت دون ذلك. هكذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام في هذا معلوم، لكن تأثير الكلام النظري ليس مثل التأثير الفعلي العملي. ولذلك خط النبي عليه الصلاة والسلام هذا المربع، هذا المربع هو حياتك، وداخل المربع أعراض، أمراض، حوادث، خسارة، مصيبة، كارثة، عقوق، بلاء، يعني مفاجآت في حياتك. هذه الخطوط الصغيرة، هذه الأعراض اللي تنهشك، وما في أحد في هذه الدنيا سالم من الأعراض أبدا. ثم الخط الذي وراء المربع الطويل، هذا هو أمل الإنسان. ولاحظ سبحان الله العظيم كيف أن الخط طويل جدا. فالإنسان ممكن عمره 60 سنة، لكن هو وضع لنفسه أمل إلى 200 سنة أو 150 سنة، وضع أمل طويل جدا، وفجأة يأتيه الموت وإذا به قد انقطع أمله، لأن أجل الإنسان محدد، فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. لكن الكلام هنا، هل الأمل مذموم بإطلاق؟ الجواب لا، ليس الأمل مذموما بإطلاق، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أن الأمل مذموما بإطلاق. ابن الجوزي يقول الأمل مذموم إلا أمل العلماء، لأن العلماء لو لم يضعوا أملا لما صنفوا المصنفات. وفعلا هذا سبحان الله صحيح. ابن جرير الطبري رحمة الله عليه لما أراد أن يشرع في التفسير قال لطلابه يستنهض هممهم، أريد أن أكتب تفسيرا، ويطلب منهم أن يساعدونه في الكتابة وكذا. قالوا بكم يعني تكتب التفسير، بكم ورقة؟ قال 4000 أو 3000. قالوا هذا العمر ينقضي، حوين بنموت وما خلصت. فكتبه رحمة الله عليه حتى أصبح مرجعا لهذه الأمة. وابن جرير الطبري يلقب بأيش؟ شيخ المفسرين، شيخ المفسرين. ثم أراد أن يكتب تاريخ الطبري المعروف، واستنهض همم طلابه. قالوا بكم ورقة؟ قال 3000 أو 4000. طبعا أنا الشاك وليس الراوي. قال 3000 ورقة. قالوا هذا ينقض العمر، فكتبه رحمه الله تعالى. ولذلك أحيانا العالم إذا تأمل، العالم إذا فتح باب الأمل لنفع الأمة، لنفع الناس، حتى يصنف ويكتب، هذا محمود. وأحيانا أيضا الأمل إذا كان يفتحه الإنسان لمصلحة مجموع الأمة، هذا يدخل ضمن الأمور المشروعة، وهي ما يسمى بالخطط الاستراتيجية. مثلا مثل ما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام حينما عبر الرؤيا للملك، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. المقصود بأن هذا فيه نفع لمجموع الأمة، فمجموع الأمة إذا وضعوا شيء فيه نفع هذا لا بأس به، لا بأس به. كذلك الإنسان أحيانا إذا تأمل أو فتح باب الأمل في الخير، أو في مثلا كشف الكربة، أو مثلا زوال الغمة مثلا، هذا محمود ليس له علاقة بما نحن فيه. أعلل القلب بالآمال أرقبها، ما أطيب الماء أطيب العيش لولا لولا فسحة الأمل أو الأجل. فهذه أشياء فيها نفع. أما المذموم ما هو؟ أن الإنسان يخلد إلى الدنيا ويخلد إلى هذه ويطمئن إلى هذه الدنيا، ويبني أشياء يبني آمال في الواقع المنية دون ذلك تؤثر على دينه وتؤثر على طاعة ربي سبحانه وتعالى، فيحصل عنده تقصير في الواجبات وتفريط في الفرائض ووقوع في المحرمات. ولذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي خارج، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأوا هذا نهشه هذا، وإن أخطأوا هذا نهشه هذا. كذلك حديث أنس النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا وقال هذا الإنسان، وخط إلى جنبه خطا وقال هذا أجله، وخط آخر بعيدا منه فقال هذا الأمل، فبينما هو كذلك إذ جاءه الأقرب. قل جل وعلا: لكل أجل كتاب. قل جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يتبصر وأن ينظر إلى واقعه، وأن لا يغرق في الأمل المضر، لا يغرق في الأمل المضر. أؤمل أن أحيا وفي كل مرة تمر بي الموتى تهز نعوشها، وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها. إن شاء الله الحديث له بقية في المجلس القادم. نلتقيكم بعد الصلاة في درس التفسير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.